بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبي يحيى زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووي الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبق في الدرس الماضي، ولكن لم يستكمل التعليق عليه. وهذا الحديث كما تسمعون لفظه أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. نسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من قواعد الإسلام، والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دينهم، لأنهم كما تعرفون عاشوا في الجاهلية، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور، فكانوا من أحرص الناس على أعمال الخير. وهذه الأسئلة التي يتوجهون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد منها المسلمون، وينبغي لهم أن يقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بما جاء فيها، لأن فيها الخير كله. هذا الرجل يسأل عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. الله عز وجل يحب عباده الذين يخلصون العبادة له، فقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وينبغي للمسلم أن تكون عبادته كلها لله، الدعاء والخوف والرجاء والاستغفار، وكل ما يريده المسلم يتوجه به إلى الله عز وجل. هذا الحديث حينما قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، الزهد معناه أنك لا يكون عندك الجشع والطمع، وإنما يكون عندك الزهد. هذا الزهد ليس معناه أنك تترك الأعمال، وإنما عليك أن تعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فلا بد الإنسان أن يعمل ولا يتكفف الناس، يعني يعمل ويشتغل، وأبواب الخير كلها مفتوحة، وأبواب الحلال الذي ينبغي أن يسلك تلك المسالك التي سلكها العلماء، وهي منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أباح لنا الحلال وبينه في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونهانا عن الحرام، عن السرقة وعن الربا وعن الرشوة، هذه كلها منهون عنها، ولكن مطلوب منك أن تعمل ولا تتكفف الناس أعطوك أو منعوك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو أخذ حبلا واحتطب حطبا ثم باعه وأكل منه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فينبغي للمسلم أن يكون عفيف وأن يكون عامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس لا يرضون أن يعطوك مالهم، فحينما تأتي الإنسان تسأله شيئا قد تضيق نفسه بهذا الشيء الذي تسأله، مع أنه يجوز للإنسان إذا وصل إلى درجة لا يستطيع أن يعمل فيها أو احتاج أن يسأل، ولكن هذا السؤال يكون محدودا، ما هو يسأل يتكثر. كثير من الناس اتخذوا نفس التوسل هذا حرفة، واكتشفوا في هذه القضايا، يعني يجلس في المسجد ولا في أي مكان في الطرقات وهو قوي يستطيع يشتغل يستطيع أن يعمل ويتكفف الناس. هذا ليس من أخلاق الإسلام، هذا ليس من أخلاق الإسلام. المسلم عليه أن يعمل وأن يزهد فيما عند الناس، لأن الناس قد يعطونه وقد يمنعونه. ولهذا قال الرسول هذه الكلمة التي سمعتم، يعني خير للمسلم أن يأخذ له حبلا ثم يحتطب ثم يأتي فيبيعه ثم يأكل من ثمنه هذا الذي باعه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث هذا نسمع على التعليق عليه من الشارح، وقد سبق الحديث في ذلك، ولكن نعيد القراءة من أولها. تفضل يا أخي اقرأ.
أحسن الله إليكم. هذا حديث عظيم، ذكر العلماء أنه من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فهذا عمل جليل. إذا أحبك الله وأحبك الناس هذه سعادة وخير كثير، ألا يبغضك أحد. فما هو العمل الذي تنال به رضا الله ورضا الناس؟ وفي هذا دليل على أن رضا الناس مطلوب، ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية.
لحظة، هو الحديث يقول الشارح يعلق على هذا، يقول رضا الناس مطلوب، يعني كونك تتعامل معهم بالمعاملة الحسنة بالكلام الطيب بالشيء الذي يحبونه هذا مطلوب من الإنسان أن يعمله، لكن لا ترضي الناس بحيث أن هناك أمور أخرى لا يجوز لهم أن يعملوها وأنت ترضى وتسايرهم في هذا من أجل أن يرضون عنك، فهذا لا ينبغي. وإنما على المسلم أن يكون صريحا مستقيما ناصحا لإخوانه ولا يرضيهم بسخط الله، لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الزهد هو الترك، يعني اترك الدنيا، وليس المراد أن تترك ما تحتاج إليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال، هذا منهي عنه، لكن اترك ما لا حاجة لك به. فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وأولادك، وإنما الزهد ترك الفضول التي تحتاج إليها من الدنيا. فالمسلم يجمل في طلبه، لا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه، فهذه قاعدة: ازهد في الدنيا يحبك الله، فإذا زهدت في الدنيا أحبك الله، فهذا فيه مدح. الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان، وفيه دليل على أن الله يحب عباده المؤمنين، ففيه وصف الله بالمحبة كما أنه يبغض ويكره. ومحبة الله تعالى ليست مثل محبة المخلوق، وبغضه وكراهيته ليست كبغض وكراهية المخلوق، بل هذا خاص به سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
لحظة شوية، هو الآن عرف لنا الزهد بمعنى الترك، لكن كما سبق الحديث ليس أنك تترك الدنيا ولا تعمل، وإنما لابد من العمل، لكن لا تتجاوز الحد الذي أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعمل وتجتهد، والإنسان إذا عمل واجتهد ربنا لا يضيعه، لكن لا يتجاوز الحد في هذه الأشياء التي يريدها. فيقول الشيء الذي ليس له حاجة عليه وهو مستغني عنه لا يشغل نفسه به ولا يكد فيه، وإنما عليه أن يعمل الشيء الذي هو في حاجة إليه. هذه الأمور المباحة للمسلم أن يعملها. فالزهد ليس هو يعني ترك الدنيا كما يقول، ولا سيما بعض المتصوفة أنه يقول ما في عمل خلاص لا نعمل والرزق ينزل. الرزق مكتوب للإنسان، الله عز وجل جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الإنسان حينما تبلغ النطفة 120 ليلة ينزل ملك ملك الأرحام وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق الذي كتبه الله لك لن تتحصل على غيره مهما عملت، فالشيء المكتوب لك سيأتي، لكن ما يأتي وأنت نائم، وإنما يأتي وأنت تشتغل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الذي بجوار بيته الشجر يسمع الطيور في الليل تنام، ما تسمع لها صوت حتى يقرب الفجر، لما يقرب الفجر تسمع أصواتها. لماذا؟ تقوم في هذا الوقت وتبحث، تذهب عن الرزق، تبحث عن الرزق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا، يعني بطونها خالية، خماصا معناه بطونها فارغة، وتعود بطانا. إذن هي عملت السبب. هو الرسول يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، بمعنى أنك تتوكل على الله وتعلم أنه لا ينفعك إلا الله ولا يضرك إلا الله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. إذن ننظر للطير، هذا هل نام الطير ولا ذهب يبحث عن الرزق؟ ولهذا قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن على المسلم أن يشتغل، على المسلم أن يعمل، لكن ما يقول أن عمل هذا يجيب لي كل شيء، وإنما عليك أن تعمل، والله عز وجل هو الذي يكمل لك ذلك، هو الذي يرزقك، هو الذي يعينك. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن ذكر في هذا الحديث أيضا هذه الصفة: ازهد في الدنيا فإذا زهد في الدنيا أو إذا زهدت في الدنيا أحبك الله، فهذا فيه مدح الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان، وفيه دليل على أن الله يحب عباده المؤمنين، ففيه وصف الله بالمحبة كما أنه يبغض ويكره، ومحبة الله تعالى ليست مثل محبة المخلوق وبغضه وكراهيته. الله عز وجل وصف نفسه بصفات ذكرها في كتابه، وهو أعلم بنفسه من خلقه. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات، ورسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله تبارك وتعالى. صفة المحبة، احنا وقفنا عند هذا الدرس في الدرس الماضي. صفة المحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في قصة فتح خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ننظر لهذا الكلام: رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. المحبة من قبلك تكون ممكنة، تحب الله ورسوله، لكن أنت هل تعلم أن الله يحبك أو لا يحبك؟ هذا الذي لا تعلمه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. يقول: ما كنت أبحث أن أكون أميرا، يعني الأمير يكون قائد، يكون أي عمل من الأعمال يكلف به. قال: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. لماذا يبغي الإمارة ومن قبل ما يطلبها؟ طلبها لأنه سمع الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يحبه الله ورسوله، وهو طمع لأن يكون محبوبا من الله. أما كون الإنسان يحب يعرف هذا، لكن هل الله عز وجل يحبه؟ هذا الذي لا يعرفه. حينما باتوا في الليل كما جاء في الحديث يدوكون، والحديث صحيح البخاري، وأصبحوا الصباح كلهم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يريد أن يكون أميرا. ما يكون أمير من أجل أن يعني يكون مرتفع على الناس ويتكبر على الناس وكذا، لا، يريد هذه الصفة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب: كنت أرفع رأسي، يعني يريد الرسول يراه، لأنه عدد من الناس موجودين كلهم، فيريد يذكر الرسول بنفسه تذكيرا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، يعني أصيب بالرمد كما تعرفون. قال أحضره جيبه، فجاء. حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، وهذه من معجزات الرسول الحسية، بصق في عينيه فذهب ذاك الرمد كأنه لم يوجد، أصبحت عيناه صحيحة. فأعطاه الراية وقال اذهب، وأشار إليه إلى الجهة التي اتجه إليها. ننظر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا صنع. هو ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما استلم الراية منه ومشى. مشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت، بل قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ يعني قال هذا القول وهو متجه، لأن الرسول أمره بالاتجاه إلى هذه الجهة، فلم يلتفت، وقف وسأل هذا السؤال، فقال قاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه الصفة التي كان يريدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكنها أعطيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا يبين لنا على أن أهل البيت ليس في حاجة إلى صفات تقدم لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم هذا الوصف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وله مناقب، ومن هذه المناقب لما بات على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام والكفار على الباب يريدون يضربوه ضربة رجل واحد، وطلاب العلم يعرفون القصة، لأن الله عز وجل لما بعث رسوله وبدأ الإسلام ينتشر في مكة غاض الكفار هذا الانتشار وقالوا فرق كلمتنا. التفريق عندهم الإنسان لما يسلم يحدث الخلاف بينه وبين أهل بيته، يريد منهم أن يعبدوا الله وأن يتركوا تلك الأوثان التي يعبدونها، فهنا يحدث الخلاف، فهم عبروا عن هذا بأنه تفريق للكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة، وجمع الكلمة مطلوبة، لكن على أي شيء تجتمع. ولهذا لما عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا من عمه الذي حماه من قريش ولم يستطيع أن ينالوا منه، ومع ذلك مات على كفره، لأن الله عز وجل أراد ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فطلبوا من أبي طالب أن يمنع عنهم محمد ولا يفرق هذه الكلمة كما يدعون ويعطونه ما يشاء. عرض عليه فرفض، قال كل الذي يريد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني لو كانوا لا يعرفونها ما سار ذاك النقاش وذاك الخلاف وتلك الحروب على لفظ الكلمة. ليس المقصود لا إله إلا الله فقط، يعرفون معناها، لأنه من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتوجه لا إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أصحاب القبور، ولا يدعو غير الله، ولا يتحاكم إلى غير الله، يعرفون هذا تماما. ولهذا حينما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ماذا قال قريش؟ يرأوا سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تلك الآلهة التي يعبدونها وتكون في كل مكان، حتى لو سافروا أخذوا معهم بعض الأحجار ثلاثة يركبون عليها القدر ويطبخون، وواحد من هذه الحجار ينصبونه ويصلون له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم وصمم على دعوته ولم يستجب لهم، لأنهم عرضوا عليه لو أراد الملك جعله ملكا عليهم، هكذا طلبوا منه، إذا كان يريد الملك يعطوه الملك، إذا كان يريد الزوجة يختار أحسن زوجة ويزوجوه، إذا كان يريد المال جمعوا له المال حتى يكون أغناهم. هذه العروض كلها عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما طلب هذه الأشياء كلها، بل طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فلما اجتمعوا في دار الندوة حتى ينظروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتله، لأنهم حينما قال بعضهم يمكن نخرجه يعني نطرده من مكة. إبليس حضر ذاك الاجتماع فقال بعضهم أنتم لو أخرجتموه رجل عنده لسان عنده كلام طيب فسيجتمع الناس عليه وسيأتي ويخرجكم. إذن هذا ليس برأي. إبليس كان يوافقهم على أن هذا ليس برأي. الرأي الثاني قالوا نسجنه ما يتحرك ولا يخرج خلاص. ماذا قالوا؟ قال هذا لا يصلح لأن جماعته الذين يتبعونه سيدخلون له سيخرجه منكم، ابحثوا عن رأي آخر. فقال أبو جهل لفرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أرى رأي لم تقعوا عليه. فقالوا ما ذاك؟ قال نبحث ونعطي كل شاب يعني من جميع القبائل جميع الفخوذ الموجودة في مكة نعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد يتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. إبليس الذي حضر في تلك الصورة قال هذا هو الرأي. إذن اجتمع على هذا الأساس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب الإذن من الله عز وجل الهجرة ولكن لم يأذن له، فالرسول لم يخرج من مكة إلا بإذن. هاجر عدد من الصحابة للحبشة وهاجر عدد إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن. أبو بكر رضي الله عنه كان يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، فالرسول يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. انتظر. في صبيحة هذا اليوم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر في الظهيرة، وما كانت عادته يأتي في ذاك الوقت، فلما رآه عرف أنه ما جاء إلى الأمر المهم فاستقبله فقال له أخرج من في البيت، هذا الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبره أن ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فأخبره بأنه أذن له في الهجرة. فقال الصحبة؟ قال نعم. ثم أعطاه راحلة فقال بالقيمة، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بالثمن، فاتفقوا على ذلك. بعد هذا رجع لعلي بن أبي طالب وهناك أمانات عنده لقريش، لأن الأشياء الثمينة التي يخافون عليها يضعوها عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يلقب بالأمين. أنت الآن عندك مال تخاف عليه من السرقة تروح بالبنك، أموالهم الثمينة كلها يضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجربوا عليه كذبا بل هو الأمين الصادق. فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت على فراشه وأن يؤدي الأمانات لأهلها التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي يعلم أن الجماعة متربصين على الباب بسيوفهم ليضربوا محمد صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد. مكث حتى جاء الوقت الذي يريد أن يخرج فيه، مر من بينهم والله عز وجل أعماهم فلم يشاهدونه، بل جاء في بعض الروايات بعض السيرة أنه حث على رؤوسهم التراب ثم مضى. ولهذا كان واحد بعيد يعني يشاهد خروج الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهد هؤلاء المجموعة جالسين. لماذا؟ فلما جاء إليهم سألهم قالوا يريدون محمد، قال محمد قد راح. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع وصل عند أبي بكر وذهب هو إياه إلى الغار كما تقرؤون القصة في سورة التوبة، إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأرجعوا للسيرة تجدون المعلومات فيها. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هاجر إلى المدينة وهاجر معه أبو بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سمعتم كان يحب هذه الصفة، والصحابة بالإجماع بإجماع الصحابة أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ويليه عمر ويليه عثمان ويليه علي، كل واحد له مناقب، كل واحد يجب على المسلم أن يحبه كما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حالته مع صحابته رضوان الله عليهم، والله ذكر في كتابه ووعد الصحابة جميعا بدخول الجنة. كل الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإيمان به كلهم في الجنة. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم وعدوا بالجنة، ولكن الله عز وجل يفاضل بينهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الصفة التي سمعتم الذي ذكرها الحديث هذا وهي المحبة، وسمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا كان من نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، فالله عز وجل يحبه ورسوله يحبه، ويجب علينا أن نحبه وأن نحب أهل البيت كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه. هذه الصفة ينبغي لنا أن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: أنت والله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة، فهو يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الخاشعين، فيجب علينا أن نكون كذلك. نعم، تفضل أخي.
أحسن الله إليكم. وفيه أن أمور الدين يسأل عنها أهل العلم، فهذا الرجل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتكر شيئا من عنده، لأن من أحدث شيئا في الدين من عنده صار مبتدعا. وكونك تتقرب إلى الله بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم تظن أنه حسن، هذا بدعة وقبيح ومردود.
يعني هذا يعني دليل يعني للمسلمين، الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن مأمور المسلم أن يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر المقصود به العلماء. فهو يقول هذا الحديث يدل على ذلك، لأن هذا الرجل جاء يسأل عن هذه الخصلة، يعني إذا عمل شيئا أحبه الله وأحبه الناس، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، فالرسول هو الذي أفتاه وهو الذي قال هذا القول. فكذلك يجب على المسلم إذا كان عنده شيء في أمور الدين يسأل أهل العلم، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان لا يعبد الله برأيه بجهالته، لأن العبادة لابد أن تكون بعلم، والعبادة أن تكون بعلم، والعلم لا يكون إلا عند العلماء. فعلى المسلم أن يسأل أهل العلم، وكثر كما تعرفون في هذا الزمن المتعالمون، فتجد الواحد يعني يفتي ولا يريد أن يقول في هذا الشيء الذي يسأل عنه أنه لا يعلمه، يعني يتصور بأنه إذا سئل عن شيء ولم يأتي بالجواب فيه أنه هذا جاهل وليس له عنده علم، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك. لا يجوز للمسلم أن يقول على الله ولا على رسوله إلا بشيء يعلمه. إذن العلم يكون عند العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم، فالأسئلة تتوجه إليهم، ولا سيما الأسئلة العويصة التي تحتاج إلى فتوى وإلى إجابة. الأسئلة الخفيفة اللي هي عن إنسان يصلي ويقول ركعت قبل أن كذا وعملت قبل، هذه الأمور خفيفة قد يجيب عليها الإنسان، لكن كونه يسأل عن أشياء عويصة لا يفتي فيها إلا العلماء، فلا ينبغي له أن يسمع الجماعة الذين يفتون في هذه القنوات ويتحدثون بهذه الأحاديث التي قد تضل الناس ولا تفيدهم. نعم.
فأمور الدين إنما يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ولا تقدم على شيء تتقرب به إلى الله وأنت لا تدري هل هو من الدين أو لا. قوله صلى
الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه عز وجل كتابه، وفي حاجة الوداع قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل، دين الله كمل، وهذه الآية تنص عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. إذن الدين كامل ورسول بلغ. أي واحد يأتي بعمل لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حاله بين أمرين: إما أن يقول الدين ناقص ويريد أن يكمله، وهذه الآية ترد عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أن يقول أن في شيء الرسول ما بلغه، وكان فيه يعني خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ كل شيء. فالأمة ما المطلوب منهم إلا العمل. الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل ما تحتاجه الأمة في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملاتها. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني ما في كتاب الله وسنة رسوله كافي للمسلمين. فالبدع هي في الدين، هذه هي الممنوعة، لأن الدين كامل. أما المحدثات الدنيوية فهذه لا شيء فيها، بل المطلوب يعني من المسلمين أن يحدثوا هذه البدع، يعني اختراع السيارات والطائرات والقنابل والمدافع والحاجات. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه لا تعتبر يعني في الدين، هذه من الأمور التي هي مطلوبة من المسلمين أن يعملوها. واستدلالهم بالذين يقولون في البدع الحسنة، البدع ما فيها حسنة كلها سيئة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمقصود بهذا البدع في الدين، لأن الدين كامل ورسول بلغ البلاغ المبين، فلا حاجة لإنسان أن يأتي بشيء من عنده. إذن أنت تتعبد الله عز وجل بما في كتابه وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون بالبدع ويسمونها بدع حسنة، الرسول قال في هذا الحديث: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فلا يمكن أن تكون هناك بدعة في الدين حسنة مطلقا، لأن الذي يقول هذا يخالف ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بماذا يستدلون؟ يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أمر من يصلي بالناس صلاة التراويح وخرج بعد ليلتين أو ثلاثا، فوجد الناس صفوف مكتملة، فقال: نعمة البدعة، نعمة البدعة. نريد أن نشرح هذا لطلاب العلم حتى يبينوه للآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح في رمضان ليلتين أو ثلاثا، صلى صلاة التراويح التي نسميها الآن كما تعرفون، صلى ليلتين أو ثلاثا. أول ليلة صلى الذين كانوا معه عدد قليل، لأن الناس متفرقين في المدينة. في الصباح سمعوا أن الرسول صلى الليل، فجاء عدد كبير فصلوا في المسجد وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر انتشر لأطراف المدينة، فجاء عدد كبير جدا كلهم يريدوا أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي في بيته ولم يخرج إليهم وهو يشاهدهم. والصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بأدب الله، الله عز وجل نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، فانتظروا، لم يضربوا عليه الباب ويقولوا: نحن موجودين، وهو يشاهدهم. وتعرفون الحجرة لاصقة في المسجد، حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن هذه الروضة، واللي بجوارها هي الحجرة التي كان يسكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاته، كان يشاهدهم فلم يخرج إليهم. انتظروا طال الانتظار، فكل واحد صلى لنفسه ما تيسر ثم رجعوا لبيوتهم. لكن علموا أن هناك أمر، أن هناك شيء، فوافوا كلهم صلاة الفجر، اللي كانوا في الليل انتظروا كلهم جاءوا يريدون يسمعون ماذا الذي حدث. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام خشية ورحمة بهذه الأمة ألا تفرض عليها صلاة التراويح تصير فريضة ولن يقوموا بها، وهذا هو الواقع. الناس الآن ما قاموا بالصلاة اللي هي هذه الخمس، فكيف إذا كانت صلاة التراويح فريضة من الفرائض؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة، بل بالبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرسول صلى ولكن امتنع، لأن الوحي سينزل من الله عز وجل ويقول له هذه فريضة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على هذه الأمة ولن يستطيع أن يقوم بها. تفرق الناس فصاروا يصلون في بيوتهم في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يصلون في بيوتهم، يعني صلاة النوافل من صلاة الفرائض الفريضة لا بد من الحضور للمسجد. خرج ليلة من الليالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسجد هذا، فوجد جماعة يصلون هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، يعني الذي يحفظ القرآن يصلي ويتبعه جماعة لكن متفرقين في المسجد. فقال رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في هذا خير، لو جمعناهم على إمام واحد لكان في هذا خير. فجمعهم على أحد الصحابة حفاظ القرآن، مكث ليلتين أو ثلاثا، فخرج للمسجد فإذا هو مملوء، يعني صفوف الناس كلهم خلوا ذاك الرجل. قال هذه الكلمة: نعمة البدعة. نسأل: هل هو يقصد بهذه البدعة بدعة أحدثها في دين الله، يعني صلاة الجماعة هذه، صلاة التراويح جماعة؟ هذه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس ثلاثا، ولكنه خشي أن ينزل الوحي. فهل في زمن عمر بن الخطاب سيأتي وحي ينزل ويقول أن هذه فريضة؟ ما في وحي، الوحي انقطع. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنه تلك المرأة الصالحة التي كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي الذي ينزل من السماء حينما تأتي مشكلة عند الناس، الوحي الذي ينزل انقطع. إذن ما في وحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل والوحي انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الموجود بين أيدي المسلمين ما عليهم إلا أن يعملوا به. إذن هذه ليست بدعة، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية أن تحدث في دين الله ما ليس منه، أن تحدث في دين الله ما ليس منه. أما هذا موجود والرسول عمله، لكن الذي منعه ذاك السبب الذي سمعتم، هو خشية أن ينزل وحي من السماء فتصير فريضة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا للكتب التي تتحدث عن هذا وتبين هذا المعنى، وتبين على أن البدع كلها محدثة وكلها سيئة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعتم، وقد مر هذا الحديث علينا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ليس هناك بدعة حسنة مطلقا، بل كل البدع في الدين كلها ضلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يعمله الخلفاء الراشدون فهو سنة، ما يعمله الخلفاء الراشدون فهو سنة. ولهذا ذكرت لكم أن بعض الناس يعني تكلموا عن الأذان الأول يوم الجمعة الذي أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما كثر الناس، لأن الأذان كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام أذان الجمعة، يأتي يجلس على المنبر والمؤذن يقوم يؤذن، أذان واحد. فلما كثر الناس في عهد عثمان بن عفان فصارت الناس لا يسمعون ومشغولين، فأمر الناس أو أمر بهذا الأذان حتى ينبه الناس على أن صلاة الجمعة قريبة. فقال بعض المتعالمين أن هذه بدعة. طيب الرسول يقول عمل الخلفاء الراشدين سنة وأنت تقول بدعة؟ الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الذي قال هذا القول رد عليه. وأيضا سمعت قبل ليالي أسئلة وجهت لكبار العلماء، فوجه الذي وجه إليه السؤال بأن هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل لا علم عنده، بل كل ما عمله الخلفاء الراشدون سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بقولهم. الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن كل ما عمله الخليفة الراشد فقوله سنة وليس ببدعة، لأنهم لا يقولون إلا ما يأمر الله عز وجل به ويأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمور الدين إنما يسأل عنها الرسول ومن بعدهم من العلماء الذين هم ورثوا الأنبياء. ويحذرنا أن يقدم الإنسان على شيء في العبادة يريد عليه الأجر والثواب يبتدعه من عند نفسه. وذكرت لإخواني جميعا على أن الأعمال أعمال الخير المشروعة كثيرة جدا ولا يستطيع أن يقوم بها كثير من الناس، ما يستطيع أن يقوم بهذا. الرسول صلى الليل حتى تورمت قدمه، صلي مثله. الرسول إذا جلس في المجلس يعدون له يعني 100 أو أكثر أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والله قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصوم 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض، وكان يصوم الاثنين والخميس. إذن علينا أن نرجع للشيء الموجود ونعمل به، إذا خلصنا بعدين نبحث عن الزائد هذا، يعني إذا كان عندنا استطاعة نبحث عن هذا الزيادة الذي نريد أن نعملها ونسأل عليها دليل ولا ما عليها دليل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء تحتاجه هذه الأمة في دينها ودنياها إلا بينه لهم. فعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل يا أخي.
قوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، لا تطلع إلى ما في أيدي الناس.
لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس.
أحسن الله.
نعم.
لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لأنك إذا تطلعت إلى ما في أيديهم وسألتهم أبغضوك، لأنهم لا يحبون ولا يريدون بذل ما بأيديهم، فلا تحرجهم. فإذا كنت تريد محبتهم فلا تسألهم، استعن بالله عز وجل مهما أمكنك ذلك. أما إذا احتجت إلى السؤال فإنه يباح عند الحاجة أو عند الضرورة، ولكن مهما أمكن أنك تستغني عن الناس فإنك تثقل عليهم سيبغضونك، كقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، عندما تسأل الناس يبغضونك. أما إذا سألت الله جل وعلا فإنه يحبك لأنه غني كريم. هذه قاعدة، إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله فيه ويحبك الناس فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس.
عرفنا الزهد في الدنيا أن الإنسان لا يترك الحاجات التي له حاجة إليها، ما يحتاجه أولاده وما يحتاجه هو، لابد أن يشتغل ويعمل، لكن ليس معنى أنه يحرص الحرص الشديد الزائد بحيث أنه يريد أن يجمع الدنيا، وما جمعه من الدنيا بغير طريقه سيسأل عنه يوم القيامة. والله عز وجل قال في رسول عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن 4، أولا عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ما جمعه من هذا المال من أين دخل عليه وفي أين وإلى أين أخرج. يوم القيامة الإنسان يعني يخشى على نفسه مثل هذه الأسئلة، وينبغي الإنسان أن يعد لها الجواب من الآن. إذا كان الرسول يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومنها أن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبته عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الكسب الحرام، عن السرقة، بأي طريق أدخلت هذا المال؟ ثم يسألك عنه هذا المال فيما أنفقته، هل أنفقته في طرق الخير أو أنفقته في طرق الشر؟ فينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في الدنيا بهذا المعنى، بمعنى أنه يعلم أن الرزق المكتوب له لا بد منه وهو حاصل، ولكن لا بد من العمل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تحرث وتزرع، لكن من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل، بمعنى أن المسلم عليه السبب والله عز وجل هو لا يكمل لك الأمور الأخرى. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك ويكون قنوعا بما قسمه الله عز وجل له، لأنه المكتوب له لن يموت حتى يستوفيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرزق المكتوب لك لن تموت حتى تستوفيه. كتب الله لك شيء، هذا الشيء لابد أن تعطى. كونك تريد أشياء أخرى هذه لا تعطى لك، لأن الله عز وجل قدر لك شيئا، وهذا الذي قدره لا يتخلف. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث كما سمعتم يعني طرقه صحيحة، وهو من الأمور المعمول بها لا ضرر ولا ضرار. هو يشرح لنا الضرر. الضرر يعني لا يجوز للإنسان أن يضر غيره ولا يسيء إلى غيره، لا يجوز لك أن تضر المسلم، بل حتى الكافر لا يجوز لك أن تعتدي عليه. إذن لا ضرر ولا ضرار، هل هي بمعنى واحد؟ بعض العلماء يرونها بمعنى واحد، وإنما أكدت الكلمة. وبعضهم يقولون الضرر قد يكون من جانب، والضرار قد يكون من الجانب الآخر. يعني الإنسان إذا ضرك أنت لا تضره، والله عز وجل ذكر في كتابه آيات سنسمعها على أن العفو أولى، العفو والصفح أولى. يعني الإنسان قد يعتدي عليك، فهذا الاعتداء إن أردت أن تأخذ بحقك فهو حق، يعني سيئة بسيئة، وإن أردت أن تعفو فالعفو أفضل وأولى. تقرأ لنا الآيات الواردة في هذا الجانب يا أخي.
قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى:
لا من الأول حتى يفهمون الأخوان، من أول الصفحة. لا ضرر ولا ضرار،
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قيل لا فرق بينهما، وأن ضرار بمعنى الضرر، ولكنه كرر من باب التأكيد.
يعني هكذا بعض العلماء في الشرح يقولون عبارة لا ضرر ولا ضرار أنه لا فرق بينهما، وإنما كررت من باب التأكيد لا ضرر ولا ضرار. طيب الضرر ما هو؟
والضرر هو ما يؤذي الإنسان مما فيه أذى أو نقص، والمطلوب أن الإنسان ينفع ولا يضر، ينفع نفسه وينفع الناس، ولا يضر نفسه ولا يضر أحد، فضد الضرر النفع.
يعني المطلوب من المسلم أنه إذا لم ينفع الناس فلا يضرهم، ولكن الأولى به أن ينفع نفسه وينفع الآخرين، لأنه يستفيد في نفسه ويستفيد الآخرين من ذلك العمل الذي يعمله. فالضرر لا يجوز للإنسان أن يضر غيره، لأن هذا سيحسب عليه ويعاقب به. تفضل. وقيل
إن بين الضرر والضرار فرقا، فالضرر من جانب واحد، لا ضرر أي لا يكون منك ضرر على الناس، وأما الضرار فهو يدل على المشاركة من جانبين، فأنت لا تضر من ضرك، بل قابله بالإحسان والعفو والصفح، وهذا من أخلاق المؤمنين. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
يعني الإنسان قد يحدث في هذه الدنيا الخلاف مع الآخرين، فلا ينبغي لك أن تضرهم، حتى ولو ضروك فعليك أن تصفح، وإذا صفحت هذا الإنسان الذي تصفح عنه يصبح كأنه أسير لك، يعني يكون محبا لك، أنت تحبه ويحبك، ويصبح يعني مثل الإنسان الذي تقدم له شيئا فهو لا يستطيع أن يعمل معك ما يخالف ما عملته معه. فالله يقول في هذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الأجر من الله عز وجل حينما تعفو عن من اعتدى عليك، هذا تنال الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. فضل.
فيكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك.
يعني هذا الحديث: لا تخن من خانك، الخيانة ممنوعة. فواحد خانك، أنت لا تعيد له مثل ما عمل، تخونه مثل ما خانك، فهذا لا يجوز. وإنما هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. فإذا اعتدى عليك إنسان فلو سامحته فيكون ذلك خير. إذا أردت أن تأخذ بحقك هذا لا مانع، لأن الله عز وجل أباح لك ذلك. والقاعدة
أن القصاص جائز وهو عدل، ولكن العفو أحسن لأنه فضل. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
يعني واحد اعتدى عليك بشيء، هذا الشيء الذي اعتدى، إذا أردت أن تأخذ منه مثل ما اعتدى عليك فهذا لا مانع، لأنه اعتدى عليك وأنت تأخذ حقك، هذا قصاص. نعم. فمن عفا
وأصلح فأجره على الله.
نعم.
فالقصاص جائز، والعفو فإذا حصل من أحد
ضرر. والعفو أحسن. القصاص جائز والعفو أحسن. نعم. فإذا حصل
من أحد ضرر عليك فلا تقابله بمثله، هذا أحسن وأجلب للود، فإن هذا الذي عفوت عنه يصبح صديقا. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه خصلة لا تحصل لكل أحد، وإنما تحصل للصابرين، فالذي لا يصبر لا يعفو، أما الذي يصبر فإنه يعفو، لأن العفو على المسيء شاق على النفوس يحتاج إلى صبر، والإنسان يتطلب في طبعه الانتقام، وترك الانتقام يحتاج إلى صبر. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
يعني هذه الآية التي نسمع، يعني ينبغي الإنسان لما يقرأها يتذكرها. الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الرجل الذي اعتدى عليك، فحينما تعفو عنه وتترك القصاص منه، ماذا يصبح لك؟ يصبح كأنه ولي حميم، يصبح صديق لك، فينبغي الإنسان أن يتحمل ذلك. نعم.
فإذا أردت فضل العفو فاصبر عليه، ولا تطع نفسك التي تطلب منك الانتقام ممن ضرك، فيكون هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر من طرف واحد. فلا تضر الناس، كما أنك لا ترضى ضرر لنفسك فلا ترضه لإخوانك، كما أنك لا ترضى أن يسيء إليك فلا تسيء أنت إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
تعرفون هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، يعني لا يؤمن أحدكم، يكون الإيمان الكامل عنده، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك الخير، فلك أو فعليك أن تحب لأخيك أيضا كذلك، تحب له الخير. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، والمسلمون في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالمسلمون إخوة، ينبغي بعضهم أن يرحم بعض، وهكذا. نعم.
وأما الضرار فهو أن يكون من طرفين، فإذا أساء إليك أحد فالأحسن أن تقابله بترك الانتقام وترك الضرر، وأن تستعمل العفو، وهذا ينشر المحبة بين الناس، ويصبح المعفو عنه أسيرا لك، ويخجل من فعله كما قال المتنبي: وما قاتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد.
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، هذا المتنبي يقول هذا القول، والمتنبي هو الشاعر المعروف، وهو الذي قتل مسكين في آخر الأمر في الطريق، قتل قطاع الطريق. هذه من الأبيات التي قالها، وهي فيها هذه الحكمة. يقول ما قتل الأحرار كالعفو عنهم، يعني رجل حر عندما يعتدي عليك تعفو عنه، فهذا يعني يقتله ما يخليه يتحرك، ما هو قتل معناه أنه قتل يميته، وإنما هذا يجعله بيدك. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، فالحر هو الذي يحفظ اليد، يعني يحفظ المعروف، حينما تعفو عنه تجد هذا عنده لك في المستقبل. نعم.
فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس، فينبغي للإنسان أن يتجنب الضرر، سواء كان يصدر منه هو ابتداء أو يصدر انتقاما ممن أضر به، فالمسلم يسير على هذا ويكون محموبا عند الله وعند خلقه.
إن شاء الله نحن نتخلق بهذه الأخلاق. أقرأ الحديث التالي، كم باقي من الوقت؟
4 دقائق.
اقرأ الحديث نسبة المثل لأن قلت أنا أتفرق. تفضل اقرأ.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أيضا من القواعد العظيمة، وهو الذي يعمل به القضاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أعطي الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو أن الإنسان إذا ادعى شيء وطلب هذا الشيء يعطى، فمع ذلك أن الجماعة سيدعون على آخرين أنهم قتلوهم أو أنهم أخذوا أموالهم فيطلبون هذا، ولكن القضية مقيدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي. إذا ادعيت على إنسان بأن هذا المال لك، هذه الدار لك، هذه السيارة لك، إذا ادعيت هذه الدعوة، لو كان القاضي يعطيك بدعواك ستأخذها أو لا، وستطلب من غيرهم أيضا مثل ذلك، لكن عليك البينة. فإذا أحضرت بينة وشهدت لك بأن هذا المال لك، عند ذلك يحكم لك القاضي. والبينة معروفة شروطها، لابد أن تكون يعني بينة عادلة، وهكذا. إذن هذه قاعدة موجودة متفق عليها ولا بد منها. ولو أن الناس يعطون بالدعاوى، كل واحد سيدعي أموال الآخرين وعقاراتهم وكل ما عندهم يريد يأخذه، وهكذا طبيعة الناس، لأن الناس طبيعة في هذه الدنيا بهذا الشكل. لكن الله عز وجل بين على لسان رسوله هذا القول، يعني البينة على المدعي، فمن ادعى على أن هذا المال له فعليه أن يحضر البينة، وإن لم يجد بينة فليس له شيء في ذلك. نعم.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون، والمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره. فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يسألهما أيكما المدعي، ثم يبدأ به، لأن الخصمين مدع ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراء، فيقول أيكم المدعي، أو يسكت حتى يبدأ المدعي ولا يقول يا فلان ماذا عندك، هذا يخشى أن يكون تحيزا. ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء،
يعني هذا يصلح للقضاء إن شاء الله. لا تتعين منكم يعني طلاب يعني قضاء يعتمدون على هذا الحديث وأمثاله. هو يقول يعني حينما يأتي الاثنان، هذا يدعي على هذا أن هذه الخصلة له، هذا المال له، هذه الدار له، هذا العقار له، هو بعدما تنتهي هذه الدعوة يسأل المدعى عليه، فإذا اعترف له بأن هذا الحق له يعطيه حقه، لكن إذا أنكر وقال لا ليست له، طلب من هذا المدعي البينة. فإذا أحضر البينة عند ذلك يحكم بما تقول به هذه البينة بالشروط المعروفة في المحاكم، على أن المدعي حينما يأتي ببينة لابد أن تكون هذه البينة عادلة وثقة، وعند ذلك عندما يثبت الحق يعطى لصاحبه، لأنه لو لم نكن كذلك لصارت مشاكل بين الناس. يعني القضاء يفصل بين المتخاصمين القضايا المعروفة، وكلكم يعرف الآن المحاكم مملوءة بهذه الدعاوى، فيها الصحيح وفيها الخطأ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.